قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فقه الصيام. ضيف هذا اللقاء وغيره من لقاءات هذا البرنامج هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أشرف بأن أرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يسلمكم ويحييكم، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام.
أرحب أيضا بكم مشاهدي الكرام، وأشكركم على طيب متابعتكم لهذا البرنامج والذي يأتيكم يوميا من أيام في أيام شهر رمضان المبارك. حلقتنا هذه ستكون بإذن الله عز وجل عن أحكام قضاء رمضان. أسأل الله عز وجل أن يسدد ضيفنا وأن يجعل التوفيق حليفنا جميعا وأن يبارك لنا في حلقتنا وفي لقائنا هذا. شيخ سعد، قضاء رمضان كثير من الأحكام، نبدأ متى يجب القضاء؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الأصل أن المسلم يصوم شهر رمضان، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وحينئذ فإذا صام الإنسان شهر رمضان لم يجب عليه قضاء هذه الأيام. لكن لو حصل عنده عذر من الأعذار أو ترك الصوم لأمر من الأمور فإنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وحينئذ فقضاء رمضان يجب على الإنسان إذا وجد عنده شيئا من الأعذار التي تجيز له فطر أيام من شهر رمضان.
إذا حصلت هذه الأشياء الموجبة للفطر وهذه الأعذار، قد يتساءل الشيخ المشاهد والصائم متى يحق له أن يفطر؟
نعم، هذه الأعذار عديدة ومتنوعة. نعم. منها سفر الإنسان، منها مرض الإنسان، منها الحمل والرضاع إذا كان هناك خشية على النفس أو على الولد، منها الحيض والنفاس. متى يفطر الإنسان؟ يفطر إذا وجد أحد هذه الأعذار، قبل أن يوجد لا حق له في الفطر. فالمقصود أن هذا الفطر معلق بصفات معينة، ومن ثم لا يحق للإنسان أن يفطر قبل حصول هذه الصفة. وأنا أضرب لك أمثلة. المسافر متى يعد مسافرا؟ إذا خرج من عامر قريته. حينئذ لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج من بنيان مدينته التي يسكنها. وكما قال بذلك جماهير أهل العلم، لأن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فجعل الترخص برخص السفر مقيدا بحصول الشرط إذا ضربتم. والضرب لا يكون إلا عند خروجه من البلد. وهذا يدل عليه اسم السفر مسافر. متى يسمى الشيء مسافرا؟ إذا ظهر وخرج. يقال أسفر النور، بمعنى أنه ظهر وخرج. وهكذا أيضا في بقية الصفات، لا يجوز للإنسان أن يفطر إلا إذا وجدت فيه هذه الصفات، أما قبل وجودها فإنه لا يحق له الفطر.
نعم، إذا أفطر الشيخ بناء على هذه الأعذار التي هي من يعني يسر الشريعة الإسلامية وجب عليه القضاء، لكن هل هذا الوجوب على الفور بحيث أنه يبادر إلى القضاء أم أنه يكون على التراخي؟
نعم، الأصل أن الفورية مستحبة. نعم. لأن العاقل يحرص على براءة ذمته. يعني الوجوب إذا أفطر الإنسان أياما في رمضان تعلق الوجوب بذمته، فبالتالي العقلاء وأهل الإيمان يحرصون على براءة ذمتهم ثم فيبادرون إلى الصوم، وبالتالي يحققون قول الله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، ونحو ذلك من النصوص الواردة في الترغيب في المسارعة إلى الخير. لكن هذا الفعل يعني المبادرة إلى الصوم بعد رمضان مباشر، هذا على جهة الاستحباب وليس على جهة
الوجوب.
طيب، لكن إذا أراد الإنسان أن يؤخر عن أول الوقت فيجب عليه أن يكون عنده نية جازمة أنه سيؤدي هذا الفعل خلال هذه المدة، وهي فيما بينه وبين رمضان الآتي، ولا يجوز له أن يؤخر بدون عزم على الأداء. يعني إذا لم يعزم على الأداء فهو عازم على الترك، ولا يجوز له أن يعزم على ترك واجب من الواجبات الشرعية. ويلاحظ في هذا أن الفورية لا تكون إلا بعد يوم عيد الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عيد الفطر، ولو صام الإنسان عيد الفطر قضاء عن رمضان لم يجزئه ذلك ولا يكون محققا لمقصد من مقاصد الشرع، لأن هذا الصيام منهي عنه، فلا يكون الصيام المنهي عنه مأمورا به أو مؤديا للواجب في نفس الوقت، لأن الله جل وعلا حرم على العبد أن يتقرب إليه بمعصية من المعاصي.
نعم، البعض الشيء قد يؤخر القضاء وعازما على قضائه لكنه قد يسوف إلى أن يدخل عليه رمضان الآخر، الحكم في إذا يعني كان دخوله قبل أن يقضي أيامه الماضية.
نعم، يجب على الإنسان أن يقضي ما فاته من أيام رمضان السابق قبل دخول رمضان الآتي.
نعم،
ويحرم عليه أن يؤخره. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم رمضان، يصوم شعبان ويصوم كثيرا من شعبان، فحينئذ تصومه موافقة لحاله، ولأنه لا يجوز التأخير عن رمضان الذي بعده، وبالتالي يجب أن يكون الصوم قبل رمضان الآتي. وقد ورد ذلك عن جماعات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أفتوا بتحريم تأخير هذا الصوم في أقوال متعددة من حقها أو من شأنها أن تنتشر في الأمة، ولم يوجد منكر في ذلك الزمان.
نعم، لو أفطر الشيخ يعني أيام معدودة أو أيام متعددة من شهر رمضان لعذر من الأعذار ثم بدأ في قضائها، هل نلزمه بالتتابع في هذا القضاء؟
لا يجب أن يكون الصيام صيام القضاء متتابعا.
نعم،
مثال ذلك مسافر سافر 4 أيام من رمضان متتابعة فأفطرها، فلما جاء بعد رمضان أراد أن يقضي، هو بالخيار.
نعم،
إن شاءت تتابعت وجعل الأيام متوالية وهذا الأفضل في حقه ليكون القضاء مماثلا للأداء، وإن شاء فرقها، لأن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يشترط فيها التتابع، فدل ذلك على أنه يجوز التتابع ويجوز عدم التتابع، إلا في مسألة واحدة، وهي إذا لم يبق من شعبان إلا أيام قليلة، شعبان الآخر الذي بعد رمضان قبل رمضان الآتي لم يبقى إلا أيام قليلة لا تسع إلا الأيام التي أفطرها. أفطر 4 أيام لم يبقى من شعبان إلا 4 أيام، بقي على رمضان 4 أيام، فإنه حينئذ يجب عليه التتابع. لماذا؟ لأن حتى يتمكن من صيام القضاء قبل رمضان الجديد، وهذا التتابع قد وقع إجماع أهل العلم عليه.
لو كان من عادته يا شيخ أن يصوم الأيام المستحبة كالاثنين والخميس مثلا ثم نوى أن يجعل قضاءه خلال هذين اليومين مثلا أو غيرها من الأيام المستحبة.
نعم، يجوز له ذلك، لكنه لا ينوي به إلا القضاء فقط.
نعم،
وجماهير أهل العلم يقولون ليس له إلا أجر القضاء فقط. هناك طائفة من أهل العلم يقول أنه يستحق الأجر لأنه يصدق عليه أنه صام الاثنين ويصدق عليها أنه صام قضاء.
طيب،
وأما الجمهور فيرون أنه لا، هنا فعل واحد صوم قضاء، وبالتالي لا يستحق عليه إلا أجر القضاء فقط، وأمر الأجر إلى رب العالمين، ومن صام إن شاء الله نرجو له الخير ولا حرج عليه في مثل ذلك. وقد ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكون عليه أيام رمضان فيصومها في عشر ذي الحجة، وعشر ذي الحجة من الأيام الفاضلة التي يشرع للإنسان أن يصومها. أيضا هنا لو أخر الصيام الواجب عليه قضاء لما بعد رمضان الآتي فما الحكم في حقه؟ نقول هو آثم، يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل من ذلك. اثنين، يجب عليه القضاء بعد رمضان الآخر، ويجب عليه عند جماهير أهل العلم كفارة فدية بأن يطعم مسكينا عن كل يوم، وهذا هو مذهب الشافعي ومالك والإمام أحمد لما ورد عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر أن من أخر صيام القضاء لما بعد رمضان الآتي فإنه يجب عليه فدية إطعام مسكين. هذا إذا أخره بدون عذر، مريض مرض في رمضان فأفطر ثلاثة أيام شفاه الله في شوال فلم يصم إلى رمضان الذي بعده ولم يتمكن أو لم يصم القضاء إلا بعد رمضان الآخر، فحينئذ نقول يجب عليك ثلاثة أشياء: التوبة إلى الله عز وجل من تأخير هذا القضاء لما بعد رمضان، صيام وقضاء هذه الأيام بعد رمضان، إطعام مسكين عن كل يوم. هذا الإطعام لا يشترط أن يكون في نفس اليوم الذي يصومه، يجوز أن يجعله قبل ويجوز أن يجعله بعد، ويجوز أن يجمع الأيام كلها عند ثلاثة أيام، يطعم ثلاثة مساكين كل المساكين قبل صومه في يوم واحد، ولا حرج عليه في مثل ذلك لأنه لم يرد دليل باشتراط أن يكون إفطار أو إطعام المسكين في نفس اليوم الذي يصوم فيه، حينئذ لا ضرر من التقديم أو التأخير. ويجوز أن يطعم المسكين الواحد فدية كل هذه الأيام لأنه لم يرد تخصيص للعدد في هذا، لكن إذا كان تأخيره لرمضان بدون لعذر، مريض
استمر
مرضه إلى رمضان الآتي، فحينئذ لا حرج عليه في أن يؤخر القضاء لما بعد رمضان الآتي ولا يأثم بذلك، ولا يجب عليه فدية لكونه معذورا في التأخير.
نعم الشيخ سعد، لو في هذه الحالتين سواء كان لعذر أو غير عذر أخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان، لو أفطر في هذا في رمضان الثاني أفطر أياما مثلا يومين أو ثلاثة، عندما يقضي هذين اليومين والأيام السابقة هل يراعي فيها الترتيب؟
نعم، لا بد من مراعاة الترتيب. نعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم فيصوم أيام رمضان السابق أولا ثم يصوم أيام رمضان اللاحق ثانية.
من المسائل الشيخ التي يكثر السؤال عنها ما يتعلق يا شيخ بصيام ست من شوال، من يفطر في رمضان ولا سيما النساء عندما يكون عليها حيضة ونحوه، يتبادر السؤال إليهن هل تقضي صيامها أولا ثم تبدأ في الست من شوال أو يجوز لها أن تبدأ بالست وتؤخر القضاء لما بعد ذلك؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله. فاشترط في حصول الأجر أمور: الأمر الأول صوم رمضان، ومعنى صوم رمضان أن يصومه كاملا. ثم اشترط فيه الصيام ست من شوال، ثم اشترط فيه أن يكون صيام ست من شوال بعد إكمال صيام رمضان. فحينئذ لا يجوز صيام ست شوال إلا بعد إكمال صيام رمضان أداء وقضاء، فتصوم المرأة الأيام التي عليها أولا ثم بعد ذلك تدخل في ست من شوال. لو قدر أن امرأة من النساء كانت تصوم ست من شوال كل سنة، في سنة من السنوات لم تتمكن من صيام ست شوال بسبب أنه يجب عليها القضاء، امرأة النفساء ولدت قبل رمضان بعشرة أيام لم تطهر إلا يوم العيد، فحينئذ بدأت بالصوم ومن ثم لم تتمكن من إتمام صيام رمضان ثم صيام ست من شوال، فإنه يرجى لها أن يكتب لها الأجر كاملا، وذلك لأنه من شأنها صيام شوال سابقا، ولأن عندها لأن لديها عذرا منعها من صيام ست من شوال في شوال، وهو أنها يجب عليها قضاء رمضان ثلاثين يوما وبالتالي تستحق الأجر كاملا.
نعم الشيخ سعد قصة عائشة رضي الله عنها عندما كانت أخبرت أنها كانت تقضي في شعبان، ألا يمكن أن يستدل به على أن جواز تأخير القضاء وصيام الست من شوال؟
يعني ليس فيه دلالة على أن عائشة كانت تصوم ست من شوال. نعم. ثم الحديث عندنا صريح، فإذا تعارض عندنا دليل صريح ودليل ليس صريحا فإنه يقدم الدليل الصريح.
نعم.
من صام رمضان يعني كاملا ثم أتبعه ستا من شوال، فحينئذ لا وجه لنا في ترك الدليل الصريح من أجل دليل دلالته فيها ما فيها.
نعم. فيما بعد ذلك فيما يتعلق بصيام التطوع، هل نقول للشخص أن الأفضل له أن يبدأ بصيام التطوع أو أن يبدأ بالقضاء ثم يتطوع كيف شاء؟
نعم، باقي التطوعات ليس حكمها حكم صيام ست من شوال عند جماهير أهل العلم. الإمام أحمد يقول لا يصح التطوع إلا إذا أكملت رمضان، ويستدل على ذلك بأثر ورد عن بعض الصحابة أنه لا يصح تطوع إلا بعد إكمال الفريضة. وجماهير أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أنه يصح التطوع ولو لم يصم الإنسان القضاء الذي عليه، قالوا لعدم وجود الشرط أو لعدم وجود الدليل الذي يشترط تقديم صيام القضاء على صيام التطوع، ولعل قول الجماهير أقوى، وبالتالي لا مانع أن يصوم الاثنين والخميس قبل أن يصوم رمضان، أو يصوم يوم عرفة قبل أن يصوم قضاء رمضان، ويوم عاشوراء كذلك، ولعدم وجود الدليل الدال على وجوب تقديم القضاء عليه.
نعم، هذا فيما يتعلق الشيخ بالمقارنة بين صيام القضاء وصيام التطوع، لكن عندما يكون قضاء وصيام واجب كنذر أو كفارة.
نعم، هذا ليس فيه إشكال بجواز تقديمه، لأن هنا واجبات، نذر واجب وكفارة واجب.
نعم.
فإذا قدمها على صوم القضاء فهو جائز اتفاقا ويصح اتفاقا.
نعم، لو استمر مرضه واستمر عذره وحتى بدون عذر الشيخ ومات قبل أن يقضي صيامه وصيابه، الحكم بالنسبة لمن بعده هل يقضي عنه هل يفدي؟
نعم، عندنا إذا ترك رمضان بدون عذر،
نعم،
فمات قبل أن يأتي رمضان الآتي.
طيب.
حينئذ التفريط منه لأنه فرط في أصل، وبالتالي هذا له حكم.
نعم.
أما إذا أخره لما بعد رمضان فإنه يعد مفرطا. يعني عندنا نعيد مرة أخرى الحالة الأولى، إذا لم يؤخره لما بعد رمضان الآتي، عنده ثلاثة أيام أفطرها لمرض، فمات في شهر ذي القعدة قبل رمضان الآخر، فحينئذ هذا لا عليه، ليس عليه شيء، لأنه يجوز له التأخير
ولم
يفرط، وبالتالي لا يجب عليه لا صوم ولا فدية ولا كفارة ولا شيء. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إن أخر صوم رمضان لما بعد رمضان الآتي، لكن بسبب عذر استمر معه المرض إلى ما بعد رمضان الآخر، حينئذ أيضا لا يجب عليه صوم ولا غيره، لأنه لم يأتيه وقت يتمكن فيه من أداء الصوم قضاء الصوم، وحينئذ لم يكن في استطاعته القضاء، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو ليس في وسعه الصوم لأن كونه مات قبل التمكن من القضاء، ولا يحتاج يصوم عنه وليه ولا فدية ولا كفارة ولا شيء. الحالة الثالثة، إذا أخره لما بعد رمضان الآتي لغير عذر، فحينئذ يطعم من تركته عن كل يوم مسكين وجوبا، يأخذ من تركته طعام مسكين لكونه أخره لما بعد رمضان الآتي، ومن أخر رمضان لما بعد رمضان الآتي فإنه يجب عليه الكفارة على ما تقدم. هذا واحد. كذلك يستحب لورثته أن يصوموا عنه عند جماهير أهل العلم. الجمهور، يعني هذه مسألة ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وجاء في حديث آخر أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فحينئذ اختلف أهل العلم في هذه الأحاديث، فطائفة تقول بأن الصوم لا يقضى مطلقا، وهذا رأي الجماهير، قالوا لأن الصوم عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة كالصلاة.
طيب.
والقول الثاني بأنه يصام النذر دون الفرض. قال لحديث إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم.
نعم.
بينما بقية أنواع الصيام فإنه لا يصام عنه، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. القول الثالث بأنه يستحب للورثة أن يصوموا عن قريبهم الذي مات وكان عليه صيام واجب.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه ولي الصوم، نكرة في سياق الشرط، فتكون عامة فتشمل جميع أنواع الصوم سواء كفارة أو نذر أو قضاء. ولعل هذا القول أقوى الأقوال لورود الدليل. يبقى هنا من صام، من مات وعليه صوم، صام عنه وليه، من هو الولي؟ الحنابلة يقولون المراد بالولي هو الوارث، فورثته يستحب لهم أن يصوموا عنه.
طيب.
والشافعية يقولون لا، المراد به القريب سواء كان وارثا أو غير وارث، يعني ابن بنته عند الحنابلة لا يدخل في كلمة الولي، وعند الشافعية يدخل في كلمة الولي. لكن لو صام عنه غير الولي هم عندهم بالاتفاق أنه يجزى وأنه لا حرج عليه.
كيفية هذا الصيام عنه يا شيخ؟ هل يكون شخص واحد يتكفل بجميع الأيام، أو يجوز أن يجتمع مثلا عليه خمسة أيام، يجتمع خمسة أشخاص ويصومون في يوم واحد؟
نعم. الصيام على أنواع. النوع الأول ما يشترط فيه التتابع، مثل كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، فهذه لا يصوم عنه إلا واحد.
طيب.
يعني مقتضى التتابع أن يكون من شخص واحد، وأن يكون في أيام متوالية متتابعة.
طيب.
فلا بد أن يكون واحدا. النوع الثاني إذا لم يكن مما يشترط فيه التتابع، مثل قضاء رمضان، فحينئذ إذا صاموا في أيام متفرقة، أن تصوم في اليوم الأول والثاني يصوم في اليوم الثاني، أجزاء اتفاقا.
طيب.
يبقى هنا لو صاموا كلهم في يوم
واحد
هل يجزئ أو لا يجزئ؟ موطن خلاف، الجماهير يرون أنه مجزئ وأنه يصح ذلك.
نعم. الشيخ سعد أشرت أنت قبل قليل إلى أنه إذا أخر القضاء إلى رمضان الآخر بغير عذر فإن تجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة. لو أخر الشيخ قضاء أكثر من رمضان فهل تتعدد الكفارات؟
نعم، لا يجب عليه إلا كفارة واحدة، لأن الشارع وليس هناك دليل يوجب إلا كفارة واحدة. يعني مثال ذلك: أفطر في عام 1415
طيب
لعذر من الأعذار، لم يصم هذا القضاء إلا عام 1428، 13 سنة، لا يجب عليه عن كل يوم إلا كفارة فدية واحدة بإطعام مسكين واحد عن كل يوم.
نعم. حديثنا السابق أغلب يا شيخ فيما يتعلق بالإفطار إذا كان عن طريق عذر أو بسبب شرعي، لكن لو أفطر متعمدا بغير سبب.
الفطر، فطر شهر رمضان متعمدا، هذا من كبائر الذنوب، هذا إقدام على ذنب عظيم وكبيرة، وحينئذ يجب على المفطر أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب.
نعم.
لأن الصيام فريضة إسلامية، ركن من أركان دين الإسلام، وحينئذ يجب عليه أن يراعي هذا الركن.
نعم.
وجوبا متعينا متأكدا، فالمقدم على مثل ذلك مقدم على كبيرة، وعليه التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب، وعليه خشية العقوبة الأخروية قبل العقوبة الدنيوية بسبب هذا الفعل.
نعم.
لكنه لا يعد كافرا، لا يعد كافرا بذلك، ليس مثل ما يقال في الصلاة، لأنه الصوم يعني شعيرة من شعائر دين الإسلام لكن تاركها لا يكفر.
نعم.
ومثله أيضا الزكاة، وحينئذ تارك الصوم ماذا يفعل وماذا يجب عليه؟ يجب عليه أولا التوبة إلى الله عز وجل.
طيب.
بأن يندم من ذلك الفعل من إفطاره، ويعزم على أن لا يعود إليه، وحينئذ يجب عليه واجب آخر هو أن يقضي ذلك اليوم.
نعم.
فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أن من أفطر متعمدا وجب عليه قضاء ذلك اليوم. هناك رواية عن أحمد واختيار بعض الظاهرية وقول الشيخ الإسلام بن تيمية أنه لا يقضي، يقول هذا ذنب عظيم لا يكفره القضاء.
قضاء لا.
والجمهور يقولون بل يجب عليه القضاء لأنه قد أفطر، والمفطر يجب عليه قضاء ذلك اليوم. ويستدلون على ذلك بما ورد في بعض روايات حديث المجامع أهله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء ذلك اليوم مع كونه قد قال هلكت وهذا يدل على أنه كان متعمدا لمثل ذلك الأمر.
نعم. إذا بدأ الشيخ في قضاء ما فاته من رمضان سواء كان رجل أو امرأة، ذكرت حفظك الله أنه لا يلزم بالتتابع، لكن إذا بدأ في صيام يوم ثم يعني في أثناء هذا اليوم طرأ له ما يستلزم أن يقطع هذا الصيام، فهل يجوز له أن يقطعه؟
نعم، الصيام الواجب لا يجوز قطعه ولا يجوز الإفطار في أثنائه. طيب. إذا نوى من الليل وجب عليه المواصلة إلا أن يكون عنده السجد عنده عذر من الأعذار. فإذا صام قضاء، صام رمضان، صام نذرا، صام كفارة، إذا ابتدأ بالصوم وجب عليه أن يكمله. نعم. وحرم عليه أن يقطعه، هذا بالاتفاق بين أهل العلم، وقع عليه إجماع العلماء.
نعم. لو جعل صيامه شيخ في يوم جمعة، لسيما أنه قد لا يصوم يوم الخميس يوم السبت يعني يوم جمعة بمفرده، هل نقول بما أنه حكم بأنه صيام قضاء يخرج من النهي عن صيام هذا اليوم؟
نعم، هذه مسألة وقع الخلاف فيها. طيب. فجماهير أهل العلم يجيزون صوم القضاء يوم الجمعة وحده. قالوا لأنه ليس على جهة التطوع وليس فيه تخصيص لذات الجمعة، وإنما هو يريد صوم القضاء. وطائفة من أهل العلم يمنعون من مثل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة ونهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام وحده، وقيل له في ذلك قال لا تصوم إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. وحينئذ كل إنسان يخرج من الخلاف، لا شك أنه أولى، ولكن رأي الجماهير هو إجزاء هذا الصوم، وحينئذ لا يكون على الإنسان حرج فيه.
نعم.
أنا قبل المحور اللي بتطرحها علي، في هنا مسألة، وهي أن من مات وعليه صيام كفارة.
طيب.
مثال ذلك إنسان ظاهر من زوجته ثم عاد إليها.
نعم.
وجب عليه كفارة الظهار، كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد انتقل إلى
صيام شهرين
متتابعين. نعم. فإن لم يجد انتقل إلى إطعام نعم. 60 مسكينا.
نعم.
فلو كان قادرا على الصوم صوم الكفارة لكنه أخرها فمات قبل أن يصوم، فإنه حينئذ ينتقل إلى الإطعام من تركته.
جميل.
هذا في الكفارات التي فيها انتقال من الصيام إلى غيره.
طيب.
أما الكفارات التي ليس فيها إطعام مثل كفارة القتل.
نعم.
القتل عتاق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، ما فيها إطعام 60 مسكينا، وحينئذ لو قدر أنه مات استحب لأحد ورثته أن يصوم عنه.
نعم.
والصيام هنا متتابع، وبالتالي لا يصوم عنه إلا شخص واحد فقط.
نعم. بقي معي دقيقة شيخ، لعلنا يعني نجعلها في ما يتعلق شيخ باستئذان المرأة عندما تريد أن تصوم قضاء أو تطوعا، مدى تأثير إذن زوجها لها في هذه المسألة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، وبالتالي لا بد من استئذانه.
نعم.
هذا في صيام التطوع محل اتفاق، وقع بينهم الخلاف في صيام القضاء، والأظهر أنه لا بد من استئذانه إذا لم يتعين. متى يتعين؟ في أواخر شعبان.
نعم.
هنا مسألة أيضا ودي أنها
فضل.
لو صام الإنسان نفلا.
طيب.
هل يجوز له أن يقطعه أو لا يجوز؟ علماء الحنابلة والشافعية يقولون يجوز له القطع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع وأمر نفسه، إن شاء صام وإن شاء
أفطر.
وعلماء المالكية والحنفية يقولون لا يجوز له الفطر. يترتب على ذلك أنه لو أفطر في صوم النفل هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا يجب عليه القضاء؟
نعم.
صام تطوعا يوم الخميس بعد الظهر حس بالجوع فأفطر، هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال الحنفية والمالكية نعم يجب عليه القضاء.
نعم.
وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد لا يجب عليه القضاء، والصواب أنه لا يجب عليه القضاء للحديث السابق المتطوع وأمر نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وشكر الله سعيكم.
نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن صام رمضان كاملا ووفق فيه للأعمال الصالحة، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا.
مشاهدي الكرام، كان هذا ومعالي شيخنا الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة، استمعنا إلى معاليه في حديث ماتع عن الأحكام المتعلقة بقضاء رمضان. يتجدد لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في حلقة الغد، إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون